بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث فليقرأ. قوله في هذا الحديث: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، أخبرني ماذا ما تقول. هل يفيد السكوت مطلقا عن الكلام، أم السكوت عن الجهر به بالكلام؟ ها، عن الجهر، لأن سياق الحديث يدل على هذا يقتضيه. بالنسبة لهم ولغيرهم أيضا ما سمعوه، باعتبار أنه كان يقول شيئا ما سمعوه، فلهذا أخبرهم. هل استدل بهذا الحديث على عدم وجوب دعاء الاستفتاح؟ نعم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا وما أخبرهم به، حتى سأله أبو هريرة: ما تقول في سكوتك؟ قال: أقول كذا. فدل على أنه مستحب، وهذا من أدلتهم، ويأتي بعضها إن شاء الله. هذا إجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على عدم الجهر بهذا الذكر، بهذا الدعاء، دعاء الاستفتاح. قال كما في مجموع الفتاوى: اتفق العلماء على أن الجهر بذلك، أي بدعاء الاستفتاح، ليس بسنة راتبة. فعلم أن سبب هذا السكوت قراءة دعاء الاستفتاح، لكن سرا. هذا الذكر يكون سرا بالإجماع، فالجهر به ليس بسنة، والإصرار به سنة. وقوله راتبة، باعتبار لو جهر في كلمة كلمتين أو سمعها أو مكان ذاك يكون، أو في بعض الأوقات للتعليم كما سمعوه من حديث قصة علي رضي الله عنه. فإذن الأصل الإصرار. هل سبب هذه السكتة من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة؟ لأن قراءة الفاتحة ما هو موضعها هذا على الصحيح، ستأتي بعض الآثار، لكن هذا ليس موضعها. هم ذكروا حتى فيها، ذكروا أنه يقرأها في هذه، وقالوا أن يقرأها في السكتة التي بعد الفاتحة، وذكروا على أنه يقرأها في أوساط السكتات الإمام إذا كان من المرتلين. فثلاث حالات ذكروها، يعني كان يقول: الحمد لله رب العالمين، قال المأموم مثله، هكذا التي تليها، كل هذا ذكره. يأتي نعم الظاهر أنه إن ترك الأمر واسع، إذا جاء وهو يخشى من سبقه، سبق الإمام في الصلاة، يدخل في الصلاة مباشرة، في القراءة مباشرة، هذا هو. أما إن جاء وهم ما زالوا ودخل في الصلاة وقرأ الاستفتاح، فالأمر واسع، وإذا سبقوه يخشى أن يسبقوه يترك، وإلا فهو سنة، سبقوه بالركوع وهو ما يزال يقرأ ولم يكمل الفاتحة، فيتدارك الفاتحة التي هي واجبة، وذاك ليس بواجب. ذكر الحافظ رحمه الله، قال: وقد نص الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله الإمام. والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبي داود وغيره. على كلمته ثبت فيها حديث سمرة، خرجنا الحديث على قوله ثبت، والحديث عند أحمد في مسنده، أحمد كما عند أحمد في مسنده، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان في صلاته. وقال عمران بن حصين: أنا ما أحفظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خالفا، فكتبوا في ذلك إلى أبي بن كعب رضي الله عنه يسألونه، فكتب أبي إن سمرة قد حفظ، انتهى، لأنه حفظ هذه السكتة سكتتان. رجاله ثقات إلا أن قتادة مدلس وقد عنهن، والحسن لم يسمعه من سمرة لأنه ما سمع منه إلا حديث العقيقة كما تقدم تحريره في حديث غسل الجنابة، من اغتسل بها ونعمته ولم يغتسل يوم الجمعة بما أمر ماذا حديث من لم يغتسله بها ونعمته، أو من توضأ بها ونعمته ولم يغتسل فالغسل أفضل، برقم 285. وحديث سمرة هذا أخرجه أبو داود في موضعين، والبخاري في جزء القراءة، وابن ماجه والترمذي وابن خزيمة والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بهذا الإسناد، وفيه عن القتادة والانقطاع بين الحسن البصري وسمرة. وقال الترمذي حديث سمرة حديث حسن، ولعل الحافظ أيضا أخذ مثل هذا الحكم. وتحسينها الترمذي كما تعرفون تعرف يعني توافقه وتخالفه، والحافظ أيضا في الفتح هذا مما أثبته. قلنا وهو قول غير طيب، قال حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا، انتهى. حسنه وبنى عليه أنه استحبه جماعة من أهل العلم، استحب هاتين السكتتين، ولما علمت أن الحديث غير حسن، وما بني على أنه حسن بما أنه ليس بحسن، فالسكتة الثانية التي بعد سورة الفاتحة لا تثبت. قلت الحديث المذكور لم يصح، وفيه عند أبي داود وسكتة عند أبي داود وسكت إذا فرغ، وسكت إذا فرغ أو سكت إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة، سكتة ثالثة، فتكون السكتة سكتة ثلاث، إحداها السكتة بعد تكبيرة الإحرام لدعاء الافتتاح، فهو سكوت عن الجهر وليس سكوتا عن الكلام، ودليلها حديث الباب متفق عليه نفروغ من هذا. والسكتتان الثانية والثالثة دليلها حديث سمرة، حديث قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب، وهو حديث ضعيف. فالحق أن لا دليل على هاتين السكتتين، لا دليل يثبت بعد الفاتحة وقبل الركوع، لا بعد الفاتحة ولا التي قبل الركوع بعد قراءة السورة. قلنا السكتة الثانية بعد الفاتحة، ولا الضالين قالوا آمين سكت قليلا من أجل أن يقرأوا بعضهم بعضهم يقول ثم يشرع في السورة. السكتة الثالثة بعد قراءة السورة قبل الركوع يسكت قليلا ثم يركع، هكذا قالوا اعتمادا على هذه الروايات في حديث سمرة. وأن استحباب من استحب ذلك استحسانا، قالوا هو سكوت يسير ليتردد نفس المصلي، كذا قال صاحب المنهل العذب المورود. وباستحباب السكتات الثلاث قال أحمد والشافعي والأوزاعي وإسحاق، السكتة الأولى بعد الإحرام لقراءة دعاء الفاتحة، قال واشترك في هذه السكتة الإمام والمأموم، كلهم يسكتون لقراءة هذا الدعاء. والفذ حتى الفذ بعد تكبيرة الإحرام يسكت ويقرأ هذا الدعاء أو غيره من أدعية الاستفتاح. والتقييد بالإمام في بعض الروايات لا مفهوم له، سكت الإمام في بعض الأحاديث وأنه سكت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يسكتون كلهم يدعون به. والثانية للإمام بعد الفراغ من الفاتحة وقبل السورة، قبل الدخول في السورة، قالت الحنابلة والشافعية ليقرأ المأموم فيها الفاتحة. إيش العلة؟ قالوا ليقرأ الفاتحة. ونقلنا عن صاحب المنهل أنه ليتردد نفسه وليس لقراءة الفاتحة، إنما لاسترداد النفس وشيء من الراحة، لا على ذلك التقييد والتطويل أنه لقصد أن يقرأ الفاتحة ولا يشرع إلا بعد أن يظن أنهم أكملوها. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، أما السكوت عقب الفاتحة فلا يستحبه أحمد، كما لا يستحبه مالك وأبو حنيفة والجمهور. لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم. وقال أيضا ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك. وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية، يعني لو كانوا يقرؤون في إحدى السكتتين إما بعد تكبيرة الإحرام وإما بعد الفاتحة، لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرؤون الفاتحة ويسكتهم يقرؤون، مع أن ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق الناس بعمل بعلمه وعمله، فعلم أنه بدعة. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها وبالجملة فلم ينقل عنه بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه، وليس في سكوته في هذا المحل إلا هذا الحديث المختلف فيه، حديث سمرة الحسن عن سمرة، كما رأيت. ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها قراءة الفاتحة لما اختفى ذلك، أي المأموم، لما اختفى ذلك على الصحابة، ولكان معرفتهم به ونقلهم أهم من سكتة الفاتحة. طيب، سلك ما سلكه شيخ الإسلام إلى أنها غير مشروعة، ولأنه ما في الباب إلا حديث الحسن عن سمرة ولم يثبت. وقال المبارك فوري تحت رقم 251 من تحفة الأحوذي بعد نقله عن النووي أن أصحاب الشافعي يسكت قدر قراءة الإمام المأمومين الفاتحة، قال ويختار. قال لماذا يسكت؟ هذا سيكون فارغا عن الذكر هذا الموضع إذا سكت. قالوا لا، يختار الذكر والدعاء والقراءة سرا، حيث أنه يقرأ له ذكرا سرا حتى يقرأ الفاتحة، لأن الصلاة ليس فيها سكوت، إنما هي التسبيح والتحميد وذكر الله، حديث معاوية بن الحكم. انتهى. قال المبارك فوري قلت تعيين هذه السكتة بهذا المقدار واختيار الذكر والدعاء والقراءة سرا في هذه السكتة للإمام محتاج إلى دليل. أي ما فيش دليل على هذا أصلا. وقال الألباني رحمه الله في تمام المنة إن السكتة المذكورة بدعة في الدين إذ لم ترد مطلقا عن سيد المرسلين. قلت فعلم أن السكوت بعد الفاتحة لقصد قراءة المأمومين لها أو بعد السورة أيضا، لأن الحديث واحد، قبل الركوع غير مشروع، هذا السكوت غير مشروع إلا بقدر ما يتراد نفس القارئ، فهذا قد يحتاج له والحمد لله. قال العلامة ابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه الثابت في الأحاديث سكتتان اعتمادا على ماذا؟ حديث حسن سمرة كما أثبته حافظ بن حجر، إحداهما بعد التكبيرة الأولى وهذه تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام، وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع، وروي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة، ولكن الحديث فيها ضعيف، في هذا وفي الذي قبلها هو واحد حديث، وليس عليها دليل واضح، فالأفضل تركها، أي التي بعد الفاتحة من أجل أن يقرأها الإمام، يقرأ الإمام. قال أما تسميتها بدعة فلا وجه له، لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم. سبق أن ذكرنا أن بعضهم يراها، قول العلماء اعتمادا على حديث ضعيف، ولمن استحبها شبهة، شبهة، وهي هذا الحديث الذي قالوا ذكروه، فلا ينبغي التشديد فيها، ومن فعلها أخذ بكلام بعض أهل العلم لما ورد في بعض الأحاديث ما يدل على استحبابها، فلا حرج في ذلك ولا ينبغي التشديد في هذا كما تقدم. شيخ الإسلام والمبارك فوري يشير إلى أنها لا دليل عليها، والألباني يرون بدعيتها. الشيخ ابن باز يرى أنها لم تصل حد البدعية لأنها فيها خلاف بين أهل العلم، والحاصل أنها غير مشروعة. هكذا نخلص، أنها غير مشروعة. السكتة بعد الفاتحة لقصد قراءة المأموم الفاتحة وهو ساكت يختار له ذكرا كذا يذكره حتى ينتهي المأموم أو نحو ذلك حتى لو بغير ذكر ما عليها دليل فهي غير مشروعة. وتقدم أنه لم يثبت دليل على أي سكتة في الصلاة، يعني على السكتتين اللتين بعد الفاتحة إلا السكتة الأولى، على السكتتين اللتين بعد، دليل على السكتتين التي بعد الفاتحة والتي قبل الركوع، وحديثها هو واحد وهو عن طريقة من طريق قتادة عن الحسن سمرة، وهذا سند ضعيف لأن قتادة منقطع بين الحسن وسمرة. أشرنا إلى أن الحديث هو واحد. انتهينا من هذا، هاتان السكتتان ما عليها دليل، بقي متى يقرأ المأموم سورة الفاتحة يأتي فصله. وهنا مقدم منه شيء، قال الشيخ بن باز رحمه الله المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، إن لم يكن له سكتة قرأ المأموم الفاتحة ولو في حالة القراءة قراءة الإمام ثم ينصت. وذكر لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب. وسيأتي أخذنا فيما مضى أيضا قوله هنية وعلى أنها تصغير هنية، وأخذنا فيما مضى قوله بأبي أنت وأمي، وأخذنا كذلك من درسنا ما يتعلق بكلام الحافظ بعد التنبيه على بعض كلماته في قوله المجاز، وندخل فيما نحن في صدده من قراءة من أحكام الاستفتاح، مع أننا قدمنا كما تعلمون ذلك في الإشارة الماضية عند حديث عليه الصلاة. فالاستحباب قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث دليل الشافعي، دليل للشافعي فيه دليل للشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور رحمهم الله تعالى أنه يستحب دعاء الافتتاح، وجاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح منها هذا الحديث وحديث علي رضي الله عنه وجهت وجهي إلى آخره، ذكره مسلم بعد هذا في أبواب صلاة الليل وغير ذلك من الأحاديث، وجمعتها في موضحة في شرح المهذب. وقال مالك رضي الله عنه لا يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام، ودليل الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة، ودليل مالك لأنه كان إذا دخل في الصلاة افتتح بالحمد لله رب العالمين، قال ما ذكر هذا الدعاء، بل كان يفتتح الصلاة مباشرة بالحمد لله رب العالمين. قال ابن هبيرة في إجماع الأئمة واختلافهم اتفقوا على أن دعاء الاستفتاح في الصلاة مسنون، إلا مالكا فإنه قال ليس بسنة، وذكر بعض أدعية الاستفتاح ثم قال واتفقوا ما عدا مالكا على أن الاستفتاح لكل واحد من هذين جائز معتد به، أي دعاء استفتاح ثابت بما في ذلك حديث علي وما في ذلك حديث يعني عمر بن الخطاب وما في ذلك هذا الحديث، وجملة تقدم سرد بعضها وأحسن ما في الباب من حيث الصحة ومن حيث أيضا الألفاظ الجميلة هذا الحديث، وبعضهم استحب حديث علي ولم يأتوا بحديث علي مطولا بتمامه لكن اختاروا منه ما يتعلق بالاستفتاح، فإذا هذا أحسن صيغة، هذه أحسن صيغة إن شاء الله. قال ابن رجب في فتح الباري وذهبت طائفة قليلة إلى أن من ترك الاستفتاح عمدا أعاد صلاته، منهم ابن بطه وغيره من أصحابه. وربما حكي رواية عن أحمد وقال إسحاق إن تركه عمدا فهو مسيء ومسيء يعني وليس عليه إعادة صلاته، ولم يتبين لي إيجاب الإعادة. قلت هذه ثلاثة أقوال في حكم دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. القول الأول أنه مستحب، وهو قول جمهور العلماء، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت دليل في الأمر به، وأيضا ما يؤيد ذلك أنه كان يستفتح ولم يعلم الصحابة به حتى سأله أبو هريرة عن سكوته صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطائي إلى آخره. وهذا رد على القول الثاني، قول بالإيجاب، وهو القول بأن من تركه عمدا يعيد الصلاة، هذا مصير إلى أن قائله يرى فرضية ذلك. والقول الثالث أنه ليس بسنة كما تقدم النقل عن مالك، ليس بسنة، لا هو واجب ولا سنة. جماعة يقول بعض طائفة قليلة يقولون واجب، مالك يقول ليس بواجب ولا سنة، الجمهور يقولون سنة، والراجح قول الجمهور. وأجيب عن قول الإمام بأن هذا الافتتاح بأدلة هذا الافتتاح الكثيرة من هذا الحديث وغيره. فإذا رد على مالك بأدلة ذكرها النووي، قال الأحاديث وقد جمعتها، يعني حديث هذا الحديث الصحيح ومنها حديث علي، وقد جمعتها في شرح المهذب جملة ساقها كلها رد على قول مالك، ورد على قول من أوجبه من الطائفة القليلة أنه واجب بأن هذا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، لو كان واجب لعلمه، وأيضا ما ثبت إلا من فعله، وأنه سنة، فثبت قول الجمهور ورجح بهذه الأدلة، وصار قول الجمهور جمعا بين الأدلة لا إهدار لأحاديث الافتتاح ولا لغيرها. قال ابن رجب بعد ذكر فضل ما يستفتح به بعد هذا اختلفوا في الأفضل، منهم من يقول حديث علي، ومنهم من يختار هذا، ومنهم، لكن الواضح من حيث الصحة ومن حيث هو هذا الحديث، ولا بأس بالتنويع لمن يحفظ جميع الاستفتاحات، لأن التنويع من حين إلى آخر يدل على الشعور بالله، يشعل الشعور كذلك بالعبادة والتنقل منها حتى لا تتخذ كالعادة يقرأه بغير تأمل وتدبر وتفهم لمعانيه، وكذلك غير تفهم. فيقولون التنويع في التشهدات أو التنويع في الاستفتاح أو ما كان من ذلك تارة وتارة، وإن كان الأكثر ربما بمثل هذا لصحته. بعد ذكر أفضل ما يستفتح به من أدعية الاستفتاح، وكل هذا على وجه الاستحباب، فلو لم يستفتح الصلاة بذكر بل بدأ بالقراءة صحت صلاته، لأنه قلنا ما هو غير واجب، مستحب. ولو استفتح بشيء مما ورد حصلت به السنة، سنة الاستفتاح عند الإمام أحمد وغيره من العلماء، وهذا نقل إجماع، أي استفتاح تستفتح به حتى بالموقوف على علي على القول بوقفه على عمر، على أنه قد جاءت له طرق وناقشناها، فإن هذا يصح. ولو كان الأفضل عند بعضهم غيره، حتى وإن قال آخرون هذا الأفضل، لكن لا يقول إن هذا لا يصح به. وقال أحمد في رواية الميمون ما أحسن حديث أبي هريرة في الاستفتاح، يعني هذا الحديث، وهو الصواب، ما أحسنه لألفاظه ولأنه أصح ما في الباب. انتهى ما قصدناه من التعليق على هذا الحديث بعد بيان بعض كلماته فيما مضى. درسنا الآتي حول القراءة وراء الإمام، هذا يتعلق بقراءة المأموم في الصلاة. هذا الباب الصغير فيه كتاب كبير لمن؟ للإمام البخاري، وأيضا مثله للبيهقي، كلاهما في القراءة خلف الإمام، لأن منهم من ترون أنه يرى لا قراءة الفاتحة، منه المالكية، أسكت، إذا كان لا تقرأ الفاتحة فمن باب أولى لا تقرأ غيرها، يعني من بعضهم من الاستفتاح، وأيضا حتى الفاتحة يقولون إنما وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وما كان من أقوالهم التي ذكروها، فلهذا أتى الإمام البخاري برد عليهم ذا المدد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد هو الوهبي، محمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن خالد الوهبي ثقة، قال حدثنا محمد بن إسحاق الإمام صاحب السيرة عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله، صلى بنا في نسخة عندكم لعلها مكررة بنا هكذا، ما أدري عندي هكذا مكررة، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. مر بنا الحديث أنه كان يرى من وراء ظهره ويبقى على ظهره دون أن يثبت الإنسان عينين في ظهره كما يقول بعضهم، ولكن نقول دل الدليل أنه يرى، أطلع يطلعه الله ويرى من وراء ظهره. قال قلنا أجل والله يا رسول الله، هذا أي نقرأ بسرعة، أجل يا رسول الله أن نقرأ، يعني لسنا نقرأ وأنت تقرأ لكن نقرأ بسرعة هذا. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن فيه نهي وأمر، النهي عن القراءة الزائدة على غير أم القرآن، والأمر بهذا اقرأوا بها لا تقرأوا، أي معنى أمر بالقراءة بها للمأموم. فهذا نص على أن المأموم يقرأ خلف إمامه بأم القرآن أو شبه النص. وقد جاء أيضا ما يدل عليه من هذه الألفاظ، الحديث صحيح، ما قلنا إسناده صحيح، قلنا الحديث صحيح من حيث أنه سيأتي ثبوته، أما السند الذي عندنا في عنانة بن إسحاق مكحول أيضا قد وصف بالتدريس. رجال السند أحمد بن خالد الوهبي ذكرناه، محمد بن سيقة بن إسحاق هو صاحب السيرة، صدوق مدلس من الرابعة كما ذكره الحافظ في مراتب المدلسين، وقد عنعن في هذا السند لكنه صرح كما سيأتي، ومكحول وصف بالتدليس. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وجماعة منهم الإمام أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق صاحب السيرة قال حدثني مكحول، صرح ابن إسحاق، عن محمود بن الربيع الأنصاري عبادة بن الصامت به، وقد صرح ابن إسحاق عنده وعند ابن خزيمة وعند البيهقي في القراءة خلف الإمام برقم 95، وصحه البيهقي فقال وهذا حديث صحيح. ما التفتوا إلى عنعنة مكحول لأنه وصف بالإرسال، وأيضا بعضهم ذكره لكن الأكثر فيه أنه يرسل فقط. وأخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام بهذا السياق، وأخرجه في صحيحه، ومسلم أيضا في صحيحه من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتقدم بهذا النص برقم 185 بهذا المختصر من طريق الزهري عن محمود به من غير طريق مكحول ومن غير طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق قد صرح. والحاصل أن هذا السياق الذي عندنا الذي فيه هذا التفصيل لعلكم تقرؤون كذا وإني أراكم تقرؤون فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، هذا اللفظ الذي في الصحيحين شامل للمأموم والإمام بدون هذا التفصيل، هذا التفصيل أدق الذي عندنا عند ابن الجارود، وهو كما سمعت أنه يشمل الإمام شمولا نصيا أو قرب ذلك. ومثل هذا الحديث عن رجل من الصحابة رضوان الله عليهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثله إني أراكم تقرؤون لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وهو مذكور في جامع شيخنا رحمه الله. ومثله حديث أبي هريرة أيضا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، وما ظنك بصلاة ناقصة غير تامة. لا شك أن هذا النقصان مؤثر فيها ولا تصح، صلي فإنك لم تصلي لأنه قصر في خشوعها كما جاء في حديث المسيء في صلاته. فإذا قوله خداج غير تمام لا يعني تمام الكمال، يعني تمام البطلان، تمام النقصان فيها حيث لا تصح. قالها ثلاثا يدل على ذلك حديث عبادة السابق وقول أبي هريرة الآتي، فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك. إذن أبو هريرة من القائلين بوجوب القراءة على المأموم هكذا، فقول أن الإمام قوله أنه إجماع كما تقدم نقله ما هو صحيح لا من الصحابة ولا من بعده. وقد أصاب الشوكاني رحمه الله في الرد على من ادعى الإجماع على أن من أدرك الإمام راكعا وركع معه ولم يقرأ فاتحة الكتاب أنه إجماعا أنه مدركها مدرك الركعة؟ قال لا إجماع. كيف يدعى الإجماع مع وجود هذا كله بما فيهم أبو هريرة يخالف؟ وستأتي بعض الآثار أو بعض الأقوال من ذلك. اقرأ بها في نفسك: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الحديث حديث عظيم صحيح مسلم. وإنما الشاهد منه أن هذه الفاتحة هي الصلاة. من لم يقرأ بها من إمام أو مأموم أو منفرد ما له صلاة، لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب. وقول قسمت الصلاة أيضا هذه الصلاة، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة هي الصلاة لأنها ركنها، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهو استدلال قوي من أبي هريرة رضي الله عنه على أن على قراءة الفاتحة على المأموم، قرأ بها في نفسه. الحديث الرابع عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث المسيء في صلاته، وفيه: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الحديث تعرفونه، حديث المسيء في صلاته متفق عليه. قال الحافظ في الفتح: قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ظاهره الإطلاق، ظاهر الإطلاق، يعني لو قرأ ناطنا في الكوثر أو قل هو الله أحد أو ما تيسر ظاهره الإطلاق، ظاهر الإطلاق التخيير، لكن المراد فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة: أي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وهو كقوله فما استيسر من الهدي، ثم عينت السنة المراد، يعني ما استيسر من الهدي الدجاجة، سعينا السنة أنها من بهيمة الأنعام. وقال النووي في قوله ما تيسر محمول على الفاتحة لأنها متيسرة. والجواب القوي عن هذا أنه قد ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة أيضا، هم يقولون هذا، وأيضا عضد ذلك بأن هذا قد جاء فيه النص، جاء فيه الدليل، كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع، رفعه أي مرفوعا، وفيه: وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن. نص ولا ما هو نص؟ فإذا تبين كلمة بأم القرآن أن ما تيسر في حديث المسيء صلاة المتفق عليه اقرأ ما تيسر معكم القرآن، أن المقصود بها إضافة إلى حديث عبادة أن المتيسر هذا هو الفاتحة، وأنه لا يجزي غير الفاتحة. كونه يقرأ الإمام أو المأموم بالكوثر أو شيء من القرآن طويلا أو قصيرا ما لم يقرأ الفاتحة. قال اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. الحديث أي زائدا على ذلك، هو حديث صحيح مر تخريجه حديث رفاعة بن رافع وبيان ثبوته في الكتاب. وفي الباب حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام؟ والإمام يقرأ فسكتوا. قالها ثلاث مرات. قال قائل أو قائل: إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. هذا الحديث مخرج في جامع شيخنا رحمه الله، لكن أيضا أعلى مذكور في أحد المعلة، وهو وإن كان معلا معضود، معل ببعض طرقه من حيث الصناعة الحديثية، لكنه معضود من حيث الشواهد المذكورة، فهو حديث ثابت الدلالة. وقد تذاكرنا قبل أن ليس كل ما في الأحاديث حديث معلة أنه ضعيف، وهذا يعرفه سائر طلاب العلم، فإنه قد يعله من طريق، والحديث قد يكون في الصحيحين أو في أحدها أو في خارج الصحيحين صحيح، إنما علّه من تلك الطريق. لا تفهم أن كل حديث في أحاديث معلّه ضعيف، ولكن فهم أن هذا الطريق ضعيف، قد يكون معلّه من جميع طرقه، وقد يكون معلّه من طريق دون أخرى. هذا شأن كتب العلل، وتجد ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أن هذا الحديث هذا الطريق باطل، ومن طريق أخرى إنما هو كذا وكذا، والبدارقطني وغيرهم من عامة المديني جماعة. شهدنا أن حديث أنس حديث ثابت وفيه النص ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، أي لا يرفع صوته حتى يخالجنيها، خالجني القراءة. وفي الباب حديث سادس عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتبينه في الأحاديث الماضية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال أحدهم، وهذا محمول على أنهم يقرؤون لا يجهرون كجهره مخافة، لكن فيها شيء مما يسبب عن المخالجة كما جاء في الحديث، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول. طيب، قال نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه. هذا دليل لمن؟ لمن يقول اسكت لا تقرأ ولا بشيء، وإذا قرأ فأنصتم. معهم هذا الحديث ومعهم تلك الرواية الشاذة، وما كان هذا المعنى. طيب، وفيها فانتهى الناس، لكن المعنى الصحيح الجمع بين الأحاديث أن الناس انتهوا عن الجهر وعن الزائد على الفاتحة، فلا تقرأ إلا بأم الكتاب. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع، يعني هذا قول أبي هريرة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي من تلك القراءة التي يحصل فيها المنازعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح في الجامع الصحيح للشيخ رحمه الله. تعقب الترمذي هذا فقال: ليس في هذا ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، لا من على من رأى القراءة خلف الإمام، يعني لا ليس في هذا ما يعترض به على الأئمة الذين يرون القراءة خلف الإمام، ما في اعتراض عليهم، لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ من القرآن فهي خداج غير تمام. قال: فقال له حامل الحديث: إني أكون أحيانا رأى الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. فإذا تبين بتعليق الترمذي أن المقصود من مقصود أبي هريرة فانتهى الناس عن الجهر بها، وانتهى الناس عن القراءة الزائدة على الفاتحة خلف الإمام، انتهى الناس عن هذا المعنى، لا على أنهم صمتوا. هذا هو المقصود في نفسه، مع تحريك الشفتين لا تحرك به لسانك تعجل به، فلا بد من تحريك الشفتين، هذا هو الشأن. أما مجرد يصمت هكذا ما يقرأ، هذا ما يصح، لا يعتبر بذلك قارئا على الصحيح. وخرج شيخنا رحمه الله في جامعه من قال: حدثنا الإمام، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. هذه الحديث أبي هريرة. قال: هذا حسن، وابن إسحاق هو محمد صاحب السيرة، وقد سقط هنا الراوي عن عائشة هو عباد بن عبد الله بن الزبير، فقد ذكره نبه عليه وأثبت الحديث بتصريحه أنه قد صرح ابن إسحاق في هذا الحديث أيضا. بعد هذا عرفنا من هذه الروايات كلها أن لا بد للمأموم من قراءة فاتحة الكتاب، وأن الذين يقولون لا يقرأ بها البتة أدلتهم كما سبق، والذين يقولون لا يقرأ بها المأموم لا يقرأ المأموم ليست لازمة عليه، أنه يسكت فقط لحال يعني لبعض الذين سبق ذكرهم أن قولهم مرجوح. شرحه أو بعض التعليق على الحديث قوله: فثقلت ثقلت عليه القراءة، أي شقت والتبست عليه لكثرة أصوات من خلفه. قال: فخلطوا عليه، فلما انصرف من صلاته قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم الحديث، في رواية كأنكم تقرؤون خلفي. قوله قلنا أي أجل والله يا رسول الله هذل، الهذ السرعة أي نقرأ بسرعة، نقرأ بسرعة، لكن هذا كان اجتهادا منهم، والأفضل أن تقرأ القراءة في الفاتحة غير هذل، غير هذل، يعني كان اجتهادا منهم. والله يقول ورتل القرآن ترتيلا، وقبل أن ينهوا عن ذلك أيضا فنهوا عن قراءتها حتى، وأمرهم بقراءة الفاتحة والمأمور به من أدلة أخرى عدم الهذ، أن تقرأ قراءة مترسلة بقدر ما يتفهم غير ما يديها أداء صحيحا، هذا المقصود. قوله لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب، أي لا تقرأوا خلف الإمام شيئا إلا فاتحة الكتاب، وهو محمول على الصلاة الجهرية، لما روى أحمد الدارقطني عن عبادة وذكر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن، أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح، إذا جهرت. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن، ويؤخذ مما ذكر أن الصلاة السرية يقرأ المأموم، يقرأ المأموم فيها بأم القرآن والسورة وما شاء. وأنت تعلم أن بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح ماذا يفعل المأموم؟ يقرأ مباشرة، يقرأ الفاتحة هكذا. وأما الجهرية فقد يكون في هذا الحال بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح يقرأ مباشرة تخللات بين سكتات الإمام كما يفعل في السرية، لأنه ما هناك منازعة، وإن شاء بين بعد ولا الضالين. قال قوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها تعليل لاستثناء الفاتحة في النهي المذكور، وهو يدل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وغيره في كل ركعة من الصلاة السرية والجهرية، وبه قال الأوزاعي ومكحول أبو ثور والناصر وكذا الشافعية، قالوا إلا المسبوق، وهو ينقل بعضهم عن الشوكاني، ينقل هنا الذي أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه أي الفاتحة، وقالت هذا قول رددنا عليه فيما مضى. وقال الترمذي القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، واستدل بحديث الباب وأشباهه، قاله عام في كل مصل، ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص، يعني بالمنفرد والإمام فقط، مخصص بمخصص صريح، فبقي على عمومه. الله أكبر الله أكبر. أكملنا حديث دعاء الاستفتاح، وبوب عليه باب السكوت بين التكبيرة والقراءة، بين التكبير والقراءة، ثم أضيف إلى ذلك بما أنه باب السكوت ذكر في السكوت سكتتين أخريين لا يثبت عليها دليل. اختلف العلماء في هل هي بدعة أم أنها غير، يقال فيها غير مشروعة، قال غير مشروعة من باب أنها يعني وإن لم يثبت فيها الحديث قال فيها بعض أهل العلم، وجاءت فيها بعض الآثار وإن كان قد ذكر كذا، فإذا يقال غير مشروعة سواء قيل إنها بدعة أو لم يقل، ما علينا من هذا. طيب هذا، وانتقلنا إلى حديث الذي بالقراءة خلف الإمام، وأخذنا منه جملة أحاديث تبين أهمية القراءة خلف الإمام للإمام والمأموم، أهمية القراءة في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، وهنا فيه بخصوص القراءة خلف الإمام أي بفاتحة الكتاب بخصوصها، لأنه لا يراد القراءة خلف الإمام أن الإمام يقرأ مثلا من سورة البقرة وأنت مثلها أو من غير ذلك من القرآن، لكن بفاتحة الكتاب بأدلة تبين أمامته. وأن هذا القراءة في خلال الجهرية، خلال الصلاة الجهرية بفاتحة الكتاب، لكن في خلال السرية لك أن تزيد، أن تزيد، وكذلك دخلنا في بعض كلماته وله تتم إن شاء الله، يعني لم نكملها. إلى هنا بارك الله فيكم.